إحسانه لرحمه. هذه أبرز الفوائد والأحكام المتعلقة بهذا الحديث. الحديث التالي في نفس المعنى أيضا في أيضا صلة الرحم، لكنه ورده المؤلف خاصا بالقطيعة. قال المصنف رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. متفق. أبرز فوائد وأحكام الحديث: أولا، دل هذا الحديث على تحريم قطيعة الرحم وأنه من كبائر الذنوب، فإن الله تعالى قد توعد عليه باللعن كما في الآية السابقة: فلعسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. وكما في قول الله تعالى: وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار. وأيضا حديث الباب يدل على أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب. ما وجه الدلالة على أنها من كبائر الذنوب؟ نعم، أنه نفى دخول الجنة، لا يدخل الجنة قاطع رحم. وسبقا ذكرنا ضابط الكبيرة، فما هو ضابط الكبيرة؟ تكرر معنا في دروس سابقة ضابط الكبيرة، كيف نفرق بين الكبائر والصغائر. نعم فيصل. نعم أحسنت. كل معصية ورد فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة من لعنة أو غضب أو سخط أو ناد أو نفي دخول الجنة أو نفي إيمان تكون كبيرة. قطيعة الرحم إذا طبقنا عليها هذا الضابط، ما الذي ورد فيها؟ نفي دخول الجنة، نفي دخول الجنة، لا يدخل الجنة. نعم هو الأصل، هو كل يعني كل ما ورد في حد في الدنيا تجد فيه وعيد، يعني الحدود المعروفة يعني مثلا قاطع الطريق لهم خزي في الدنيا وهم في الآخرة عذاب عظيم، وهي يعتبر حد. الحدود عموما هي من ذنوب العظام، ورد فيها وعيد. يعني قصدك أنه يمكن يكتفى بالشق الثاني من التعريف. نعم نعم، على كل حال هذا أوضح التعريف. إذا قلنا حد في الدنيا مباشرة حدود كلها من الكبائر، ويلحق بها كذا وكذا من الذنوب الأخرى. طيب، ثانيا، المراد بنفي الجنة في قوله لا يدخل الجنة قاطع، المراد به الدخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب. ولا يراد به مطلق الدخول، ولا يراد به مطلق الدخول. إذن المراد به الدخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب. وفرق بين الدخول المطلق وبين مطلق الدخول، من يبين لنا الفرق بين الدخول المطلق ومطلق الدخول؟ نعم تفضل. نعم، إذا مطلق الدخول مع ذاك أنه ما يدخل الجنة مطلقا، ما يدخل الجنة، هو في النار ما يمكن يدخل الجنة، لكن الدخول المطلق معناه الدخول الذي لم يسبق بعذاب لكن قد يدخل الجنة. طيب، على أن الدخول المطلق أيضا مقيد، على أن الدخول المطلق مقيد بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هو داخل تحت مشيئة الله تعالى. ومعتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أنه، أما يذكر لنا معتقد أهل السنة والجماعة؟ نعم، في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وفي الآخرة تحت مشيئة الله، تحت مشيئة الله إن شاء الله عذب وإن شاء عفى عنه، لكنه لا يخلد في النار لقول الله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني كل ما كان دون الشرك هو تحت مشيئة الله عز وجل. فإذا إحنا ذكرنا أن إذا نفي دخول الجنة المراد به الدخول المطلق وليس مطلق الدخول، ثم هو داخل تحت المشيئة أيضا. ثالثا، الرحم التي تجب صلتها اختلف العلماء في ضابطها، الرحم التي تجب صلتها وتحرم قطيعتها اختلف العلماء في ضابطها على عدة أقوال، وقال بعضهم إن جميع الأقارب تجب صلتهم، وقالوا إن الأقارب يسمون أرحاما في الشرع وفي اللغة، ولكن هذا محل نظر، إذ أن هذا القول يلزم منه أنه تجب صلة جميع بني آدم، لأن جميع بني آدم يعتبرون أقارب إلى أن تصل إلى آدم، يعتبرون كلهم، إذا أخذت الأقارب يعني من الأقارب الأقربين ثم من يليهم من يليهم إلى أن تصل إلى آدم، هذا القول غير منضبط. القول الثاني أن الرحم التي تجب صلتها هم الرحم من ذوي الميراث، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل من أحق الناس حسن صحبتي، قال أمك أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك فأدناك، وهذا محل الشاهد، ثم أدناك فأدناك. ولكن هذا الاستدلال محل نظر، إذ أن هذا الحديث يدل على مشروعية الصلة الأقرب فالأقرب، وليس فيه تحديد لمن تجب صلته. ثم إن هذا القول المخصص بذوي الميراث يلزم من عدم وجوب صلة العمات والخالات، لأن العمات والخالات ليسوا من ذوي الميراث، هم من ذوي الأرحام فقط، إذن هذا القول أيضا ضعيف. القول الثالث أن ضابط الرحم التي تجب صلتها هو من هم الأرحام الذين يلتقي بهم الإنسان في الجد الثالث، في الأب الثالث، خلينا نقول أحسن بدل الجد حتى ما يعني تسبب اللبس، في الأب الثالث، في الأب الثالث أو جد الثاني، خلف الأب الثالث. قالوا لأن قرابة النبي عليه الصلاة والسلام هم بنو هاشم، وهاشم هو الأب الثالث، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، ولم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام قرابته مثلا بني عبد مناف أو من هم أعلى، وإنما حصرهم في بني هاشم. وهذا يعني قول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. ولكن يرد على هذا القول إشكال، وهو أنه يضبط الأرحام من جهة الأب لكنه لا يضبطه من جهة الأم، فالخالة تجب صلتها بالاتفاق والعمة، فيعني الخالات والأخوال، الأخوال والخالات من ذوي الأرحام الواجب صلتهم. هذا الضابط غير جامع، غير جامع. ثم أيضا يعني كون بنو هاشم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذا صريح في وجوب الصلة لمن للأرحام إلى الأب الثالث؟ ليس هذا يعني دلالة ظاهرة وصريحة. القول الرابع أن الأرحام الذين تجب صلتهم هم ذو الرحم المحرم، ذو الرحم المحرم. وأي من كان بين الإنسان وبينهم محرمية، كالآباء والأمهات والأجداد والجدات والأخوال والخالات والأعمام والعمات والأولاد وإن نزلوا. وهذا هو المشهور مذهب الحنفية والمالكية، قول بعض الحنابلة. واستدل أصحاب هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وهذا الحديث الصحيحين. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لأن ذلك يفضي إلى قطيعة الرحم. ولكن هل يجوز الجمع بين بنتي العم أو بنتي الخال؟ يجوز، مع أن ذلك يفضي إلى قطيعة الرحم غالبا. فلو كانت تجب صلة بنات العم لما جاز الجمع بين بنتي العم ولا بين بنتي الخال ولا بين بنتي الخالة. ويعني هذا القول والله أعلم هو القول الأقرب في هذه المسألة، هذا هو الأقرب لهذا الحديث، ويعني وما جاء في معناه هو يعني أظهر ما ورد في هذه المسألة. من هذه المسألة يعني مواضع بحثها في كتب أهل العلم شحيح، وهذه من يعني فوائد دراستنا للبلوغ. فيعني أظهر ما ورد في هذه المسألة هو هذا الحديث وما جاء في معناه. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام بين الجمع بين امرأة وخالته وعمتها، لأن ذلك يفضي إلى قطيعة الرحم. وكونه يجوز الجمع بين بنات العم وبنات الخال وبنات الخالة مع أن ذلك قد يفضي لقطيعة، دليل على عدم وجوب الصلة في هذه الحال. فيختص ذلك إذن بذوي الرحم المحرم الذي بين الإنسان وبينهم محرمية، فينحصرون في الآباء والأمهات والأبناء والبنات والأجداد والجدات والأخوال والخالات والأعمام والعمات. هؤلاء تجب صلتهم وتحرم قطيعتهم، وقطيعتهم من كبائر الذنوب. أما من عداهم من الأقارب فتستحب، ليس معنى ذلك أنها ما تشرع، تستحب. فتستحب صلة مثلا بني العم وبنات العم وبني خالة وبنات الخالة، تستحب. لكن لو قال أنا أريد، ما هو الواجب الذي ورد في هذا الوعيد الشديد، حيث لو قطعتهم لا ترتب هذا الوعيد من اللعنة ومن يعني من هذه الكبائر الذنوب، ولا يدخل الجنة قاطع، وما جاء في معناه. نريد تعطيني ضابطا فنقول هذا هو الضابط. فعلى ذلك لو كان الإنسان عم ولم يصله وهو قاطع وآثم بل فاسق بهذا العمل، لكن لو كان ابن عم ما يأثم، لكن الأفضل أن يصله، الأفضل أن يصله. يعني هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة، وهذا يعني خلاصة كلامهم فيها. نعم. لا، ما الرضاع لا تجب صلتهم، الرضاع كل من بينك وبينهم رضاع لا تجب، حتى أمك من الرضاع لا تجب، لكن المروءة تقتضي ذلك، المروءة تقتضي هذا. وأما من حيث الرحم فهو خاص بالأرحام الأقارب فقط. فهذا هو الضابط في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. وبذلك أيضا يزول الإشكال، بعض الناس يقول كيف أصل رحمي، رحمي كثير. وما يدل رجحان هذا القول أن لو لم نقل به لكان هناك مثلا بنات العم وبنات الخال وبنات الخالة وهن أجانب عن الإنسان، فكيف يصلهم؟ الصلة يعني صعبة هنا، سواء بالزيارة أو بالمكالمة، أو هن أجانب أجنبيات عنه، فكيف يعني يحرم على الإنسان قطيعة وتجب الصلة وهن أجنبيات عنه، بخلاف مثلا العمة والخالة والجدة فهن لسنا أجنبيات عنه، وتباح الخلوة بهن، بخلاف مثلا بنات العم وبنات الخالة وبنات الخال. هذا هو يعني الأقرب هذه المسألة، الله تعالى أعلم. نعم، ارفع صوتك. نعم، أعمام الأب تجب صلتهم، أعمام الأب وأخوال الأب، لأنهم أعمامك في الحقيقة، هم أعمامك مثل عمات الأب وعمات الخال عمات الأم، فهو على هذا الضابط ذوي الرحم المحرم. هذه أبرز الفوائد والأحكام المتعلقة بهذا الحديث.